طرفا النسبة، إن كان كليين قابلين للصدق على كثيرين، النسبة هم بتباعهما قابلة للصدق على كثيرين. مثلنا هنا، قلنا أنا عندما أقول أحب النار في الموقد، هنا النسبة بين النار والموقد طرفاها شنو؟ نار وموقد. نار يا نار، نار معينة مشخصة؟ لا، كل النار اللي لها عشرات الآلاف من المصادر. موقد الطرف الثاني، موقد معين مشخص هم؟ لا، كل النار هم إلى مصادر. بما أن النسبة بين النار والموقد هنا عبارة عن نسبة بين كليين، أحدهما النار، كلي النار وكلي الموقد، إذن النسبة هم بين كلي النار وكلي الموقد هم كلية. أي نار وأي موقد النسبة بينهما مشمولة لهالكلام. عندما أقول أحب النار في الموقد، هذه النسبة الموجودة هنا كلية قابلة للصدق على كثيرين، مصادق كثيرة لها بتبع مصادق النار والموقد. فقد تكون النسبة قابلة للصدق على كثيرين، يعني مو جزئية، كلية إذا كان طرفها كلية. قد تكون لا، النسبة جزئية غير قابلة للصدق على كثيرين، وذلك فيما إذا كان طرفها جزئية. إذا قلت أحب هذه النار في هذا الموقد، نار معينة موجودة في موقد معين قدامي، أشير إليها وأقول أحب هذه النار التي في هذا الموقد، نار باعتبار هاي النار وهاي الموقد جزئي، بعد ما يقبل غلط النسبة بينهما هم جزئية. إذن فليس دائما المعنى الحرفي أو قل النسبة جزئي بمعنى أنه لا يقبل الصدق على كثيرين، قد يكون جزئي لا يقبل الصدق على كثيرين إذا كان طرفاها جزئية، وقد يكون كلي يقبل الصدق على كثيرين إذا كان طرفاها. هناك شرحنا أنه معنى قولهم وقولنا عندما نقول الحروف والهيئات وضعت بالوضع العام والموضوع له الخاص، ما نقصد بكلمة الخاص يعني جزئي، لا، جزئي كلي وهذا يختلف باختلاف الموارد. خاص يعني المعنى الحرفي عبارة عن نسبة، وكل نسبة مختصة بطرفيها، بحيث إذا تغير أحد طرفيها أو كلاهما تغيرت النسبة، هذا معنى الخاص، يعني كل نسبة مختصة بطرفيها، كل نسبة إلها طرفان خاصان بها. هسه هذان الطرفان كليين أو جزئيين ما يفرق، كلي وجزئي ذاك بحث آخر. طرفها قد يكونان كليين هي هم كلية، قد يكونان جزئيين هي هم جزئية، بس طرفها مختصان بها، يعني إذا شلنا أحد الطرفين النسبة تتغير تصير نسبة أخرى. هذا معنى الخصوصية هناك، ليس معنى قولهم المعنى الحرفي خاص يعني جزئي يعني لا يقبل الصدق على كثيرين. خاص يعني مختص بطرفه، يعني كل نسبة مرهونة بطرفيها وتتغير بتغير طرفيها، هذا معنى الخصوصية هناك. انتوا افتهمتوا الخصوصية يعني جزئي خاص، واحيانا يعبر عن الجزئي بالخاص، فافتهمتوا الخاص يعني جزئي فصار هالاشتباه. إذا جزئي بعد ما يقبل الإطلاق ولا التقييد، إذا ما يقبل الإطلاق والتقييد إذن انزالت الشمس فصلي، هذا الزوال مو قيد للوجوب، لأن الوجوب جزئي ما يقبل التقييد، إذن هذا القيد يكون يرجع للواجب، هذا كله غلط. لا، النسبة مو جزئية دائما، النسبة أحيانا تكون كلية إذا كان طرفها كلية. وبما أنه هنا في الجملة قوله انزالت الشمس فصلي، النسبة التي تدل عليها هيئة صلي طرفاها شنو؟ ها؟ تقدر تقول شنو طرفاها؟ إيش؟ ما هما؟ أبتهم خاصان بها، كليان لو جزئيان؟ خاصان بها خاصان بها، كليان أو جزئيان؟ كليان أو جزئيان؟ فطرفاها هيئة صلي تدل على نسبة بين شيئين، هيئة صلي تدل على نسبة بين شيئين، أحدهما المكلف المخاطب الذي يقال له صلي، والآخر الصلاة. النسبة بين الشخص المريود منه الصلاة والصلاة، المريودة من الشخص، الشخص والشيء المريود منه. هاي النسبة، النسبة الوجوبية، الوجوب إلى طرفين، فعل والشخص اللي راح يسوي هالفعل هذا. فطرفا النسبة التي تدل عليها هيئة صلي، طرفاها عبارة عن الشخص المكلف والصلاة، وهذا كل يوم شخص، كل شخص تنزال الجنس يصلي، ومو خطاب لشخص معين، شخص معين كل مكلف. ما شاء الله ملايين المصاديق. والطرف الآخر هم الصلاة، هم مو صلاة معينة، صلاة هم مصاديق كثيرة هواية، صلاة في بيت، صلاة في المسجد، صلاة في المدرسة، صلاة هنا، صلاة هناك، صلاة في هالثوب، صلاة في ذاك، ملايين مصاديق الصلاة. فكلية الصلاة وكلية المكلف النسبة بينهما هي التي تدل عليها هيئة صلي. إذن النسبة كلية صارت، يعني قابل للصدق على كثير، لأن طرفاها كلية، مثل أحب النار في الموقف مثالنا. فإذا كلية إذن قابل للتقييد، كلي قابل للتقييد. فقوله إن زالت، هذا القيد قيد لهذا الكل، يعني قيد للوجوب. إن زالت الشمس فصلي، يعني المولى سيجعل وجوب للصلاة على المكلفين، لكن مو كل وجوب، وجوب مقيد بالزوال، فالزوال قيد للوجوب. ليش نرجع إلى الواجب؟ لا، نبقي ظاهر الجملة على ما هو عليه. فهذه الثمرة التي ذكرت غير صحيحة. ذاك بحث آخر، ذاك بحث آخر. افرضوا مو زالت الشمس، افرضوا في الجملة مثال من باب المثال، قلنا إن زالت الشمس أصلي. قال إن استطعت فحج، إن استطعت فحج. هنا بناء على ذيك الثمرة يكون نرجع الاستطاعة إلى الحج مو إلى وجوب الحج، بينما لا، بناء على ظاهر الجملة وعلى ما قلناه أخيرا، لا نبقى ظاهره أنه الاستطاعة شرط لوجوب الحج. ليش للواجب؟ هسه احنا ما لنا شغل بكل موضوع، هسه هنا هسه فعلا معنى قولهم ان المعنى الحرفي خاص، هذا مو يعني جزئي في مقابل الكلي، جزئي او خاص يعني مختص بطرفيها. هذا غير مكان، كن نشوف ذاك المكان شنو، هنا هذا المقصود، غير مكان ما ادري تقصدون وين. الثالث أن الجملتين مختلفتان في المدلول التصوري، يعني الجملة الخبرية والجملة الإنشائية مختلفتان في المدلول التصوري، حتى في حالة اتحاد لفظهما ودلالتهما على نسبة واحدة، فإن الجملة الخبرية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروع عنه، والجملة الإنشائية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها، كما تقدم في الحلقة الأولى. ويمكن أن نفسر على هذا الأساس إيجادية الجملة الإنشائية اللي قال بها صاحب الاتجاه الثاني بالأمس، فليست هاي الإيجادية بمعنى أن استعمال الجملة الإنشائية في معناها هو بنفسه إيجاد للمعنى باللفظ، هذا خب يرد عليه ما أوردناه بالأمس، بل بمعنى أن النسبة المبرزة بالجملة الإنشائية نسبة منظور إليها، لا بما هي ناجزة، بل بما هي في طريق الإنجاز والإنجاز. الثمرة، قد يقال أن من ثمرات هذا البحث، يعني البحث المعنى الحرفي، أن الحروف بالمعنى الأصولي الشامل للهيئات إذا ثبت أنها موضوعة بالوضع العام والموضوع لها خاص، فهذا يعني أن المعنى الحرفي خاص وجزئي. هذا الاشتباه كله هنا. خب إذا خاص وجزئي وعليه، فلا يمكن، الجزئي ما يتقيد، لا يمكن تقييده بقرينة خاصة بمقيد، ولا يمكن إثبات إطلاقه بقرينة الحكمة العامة، لا إطلاق لا تقييد. لأن التقييد والإطلاق من شؤون المفهوم الكلي القابل للتحصيص، وهذا جزئي مقابل للتحصيص، فلا إطلاق لا تقييد. قب وش يصير ومما يترتب حينئذ؟ إذا هذا ما يقبل إطلاق ولا يقبل تقييد، يترتب على ذلك أن القيد إذا كان راجعا في ظاهر الكلام إلى مفاد الهيئة لا بد من تأويل هذا الظاهر، لأن مفاد الهيئة ما يقبل قيد، مفاد الهيئة جزئي وما يقبل قيد، فكون نأولها الظاهر كما في الجملة الشرطية. فإن ظاهر الجملة الشرطية ظاهرها الأولي كون الشرط قيدا لمدلول هيئة الجزاء ممادة الجزاء، وحيث أن هيئة الجزاء موضوعة لمعنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي فلا يمكن تقييده بقيد، فلا بد من تأويل هذا الظهور المذكور. فإذا قيل إن جاءك زيد فأكرمه دل هذا الكلام بظهوره الأولي على أن المقيد بالمجيء شنو؟ مدلول هيئة، يعني وجوب الإكرام مقيد بمجيء زيد، مو نفس الإكرام، مو الواجب، وجوب إكرام زيد مقيد بالمجيء، وهو الطلب والوجوب الملحوظ بنحو المعنى الحرفي، فيكون الوجوب مشروطا. لكن هذا الظاهر الأول يكون أول، هذا الظاهر الأول للكلام لابد من تأويله، لأنه هذا مستحيل أن يكون الوجوب يقبل قيد، لأن الوجوب معنى حرفي والمعنى الحرفي ما يقبل قيد، فلا بد من التأويل. ولكن حيث يستحيل التقييد في المعاني الحرفية فلا بد من إرجاع الشرط إلى متعلق الوجوب لا إلى الوجوب نفسه، يعني إلى الواجب. نقول الوجوب مطلق، قبل ما يجي زيد هم وجوب الإكرام بالنسبة إلى ثابت، الوجوب وجوب إكرامه ثابت، بس شنو؟ وجوب إكرام موجود لكن الواجب يجي بعدها، مثل واجب المعلق. شلون في الواجب المعلق؟ قريته في الحلقة الثانية أن الوجوب يجي قبل والواجب بعدين، مثل وجوب الحج. شلون الإنسان اللي الآن يصير مستطيع في شهر رجب الآن يجي وجوب الحج عليه، بس ما صار مستطيع في شهر رجب إجاء التكليف، فوجوب الحج ثابت عليه من الآن، لكن هل سيكون يروح يحج؟ لا، الواجب يجي وقته في ذي الحجة، فالوجوب الآن لكن وقت الواجب بعدين يتأخر، لأن الآن إذا يروح يحج ما ينقبل منه، فيكون الوجوب مطلقا ومتعلقه مقيدا بزمان المجيء على نحو الواجب المعلق الذي تقدم الحديث عن تصويره في الحلقة السابقة. هذا قد يقال، ولكن الصحيح أن كون المعنى الحرفي جزئيا ليس بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثير لكي يستحيل فيه الإطلاق، لا، بل المعنى الحرفي قابل لذلك، يعني قابل للصدق على كثيرين إذا طرفاها كان قابل تبعا لقابلية طرفيها. وإنما نقول جزئي أو خاص بمعنى أنه خاص بطرفه، وإنما هو جزئي بلحاظ خصوصية طرفيه، بمعنى أن كل نسبة مرهونة بطرفيها ولا يمكن الحفاظ عليها مع تغيير طرفيها. كان الكلام في الفرق بين الجملة التامة والجملة بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. وقلنا أنه توجد آراء عديدة في تفسير الفرق بين هاتين الجملتين. ذكرنا رأيين وناقشناهما، انتهينا إلى الرأي الثالث وهو الرأي الصحيح، وهو أن نقول
إن الفرق بين الجملتين هو في الواقع في المدلول التصوري لا كما قال صاحب الكفاية في المدلول التصديقي، لا في المدلول التصوري يوجد فرق بين الجملتين، وهذا الفرق ليس في كيفية الدلالة كما قال صاحب الاتجاه الثاني، وإنما في نفس المدلول، مو كيفية الدلالة، نفس المدلول التصوري الذي تدل عليه الجملة الخبرية غير المدلول التصوري الذي تدل عليه الجملة الإنشائية، رغم أن المدلول التصوري لهما معان عبارة عن النسبة، فإن هيئة الجملة الخبرية مدلولها التصوري عبارة عن النسبة، وهيئة الجملة الإنشائية أيضا مدلولها التصوري عبارة عن النسبة، فبعتو الإنشائية معناها التصوري هي النسبة بين السلام عليكم بين البائع وبين البيع، كذلك بعتو الإنشائية مدلولها التصوري هي النسبة بين البائع والبيع، لكن هاي النسبة غير ذيك النسبة، فهناك نوعان من النسبة بين البيع والبائع، النوع الأول النسبة المنظور إليها بما هي شيء ناجز وجاهز وشيء صاير متحقق، عندما ننظر إلى النسبة بين البيع والبائع بهذه النظرة بما هي حقيقة واقعة بما هي شيء مفروع عنه بما هي شيء لا يملك المتكلم من أمرها شيئا إلا الإخبار عنها لا أكثر، عندما ننظر إلى النسبة بهذه النظرة فالنسبة بين البيع والبائع منظورا إليها بهذه النظرة هي المدلول التصوري لجملة بعت الخبرية، بينما عندما ننظر إلى النسبة نفسها بين البيع والبائع لكن لا بما هي حقيقة واقعة وشيء صاير ومتحقق ومفروع عنه ولا نملك منه إلا الإخبار، لا، وإنما بما هو شيء يراد تحقيقه يراد إيجاده، مو شيء ناجز وجاهز وصاير بل شيء يراد أن يصير، عندما ينظر إلى النسبة بين البيع والبائع بهذه النظرة فالنسبة المنظور إليها بهذه النظرة هي المدلول التصوري لجملة بعت الإنشائية، ولعل الاتجاه الثاني الذي ذكرناه بالأمس وناقشناه والقائل بأن هيئة الجملة الإنشائية تدل على معنى إيجادي، يعني معناها إيجادي كما أن معنى الحروف إيجادي، لعل مقصود صاحب الاتجاه الثاني من القول بأن الجملة الإنشائية إيجادية لعل مقصوده هو هذا، إذا كان مقصود هذا اللي قلناه اليوم فهو كلام صحيح، إذا كان مقصوده هو ما شرحناه بالأمس فهذاك يرد عليه ما أوردنا عليه، فالقول بأن الجملة الإنشائية إيجادية إن أريد به ما ذكرناه بالأمس وهو أن استعمال الجملة الإنشائية في معناها في الواقع إيجاد للمعنى، إذا هذا المقصود كما شرحنا بالآن، يعني عندما يقول البائع في مقام عقد البيع، في مقام الإيجاب في عقد البيع، عندما يقول بعته، يستعمل هذه الجملة في مقام الإنشاء، في الواقع يوجد معنى هذه الجملة بهالطريق بهالأسلوب، يوجد معنى الجملة. معنى الجملة شنو؟ معنى الجملة تمليك، يوجد التمليك. إذا كان المقصود من القول بأن الجملة الإنشائية إيجادية، يعني أن جملة بعت الإنشائية عندما تستعمل في مقام الإنشاء توجد التمليك باللفظ بالكلام، هل معنى من الإيجادية؟ غير صحيح لما ذكرناه بالأمس، فإن الكلام لا يوجد التمليك، لأن التمليك قسم منه سابق على الكلام، وهو التمليك الموجود في نفس البائع، الاعتبار التشريعي الموجود في قرارة نفس البائع، هذا سابق على الكلام. وقسم منه وهو التمليك العقلائي والشرعي، هذا يجي بعد الكلام، لكن هذا مو أنه الكلام أوجده، وإنما أثر يترتب على استعمال الكلام في معناه كما شرحنا بالأمس. فإن كان المقصود من القول بالإيجادية هذا المعنى فهو غير صحيح، يعني أن بعتو الإنشائية عندما تستعمل في مقام الإنشاء توجد التمليك، توجد الملكية بالكلام، هاي مو صحيح. لكن إذا كان المقصود من الإيجادية، هل معنى أن يقال أن جملة بعتو عندما تستعمل في مقام الإنشاء تستعمل في نسبة وعلاقة بين البيع والبائع، لكن نسبة وعلاقة منظورا إليها لا بما هي حقيقة واقعة وشاء صائرة، بما هي حقيقة يراد تحقيقها وإيجادها، يراد إيجادها، النسبة منظورا إليها بهذه النظرة هي معنى جملة بعت الإنشائية. إذا كان هذا المقصود من الإيجادية فجملة بعت إيجادية، يعني شنو؟ يعني تدل على نسبة يراد إيجادها، إن كان هذا المقصود فهذا صحيح. المهم بس المقصود ذاك شنو مو مهم، المهم أصل المطلب، هذا المطلب صحيح، هاي الفكرة صحيحة، أن نفرق بين جملة بعت الإنشائية وجملة بعت الإخبارية بهالتفريق، فكلتاهما تدل على النسبة بين البيع والبائع، هم الخبرية هم الإنشائية، لكن إحداهما وهي الخبرية تدل على النسبة بين البيع والبائع بما هي حقيقة واقعة ومفروع عنها، بينما ذيك بعت الإنشائية تدل على النسبة بين البيع والبائع بما هي شيء يراد إيجادها وتحقيقها، مو شيء صاير ومحقق. هذا تمام الكلام في معنى الحروف ومعنى الهيئات، سواء هيئات الجمل التامة أو هيئات الجمل الناقصة، وفي إطار الجمل التامة سواء هيئات الجمل التامة الخبرية أو هيئات الجمل التامة الإنشائية. هذا اتضح أن معنى الحروف ومعنى الهيئات بشكل عام عبارة عن النسبة، النسبة والعلاقة بين شيئين، غاية الأمر النسب تختلف، هناك نسب تامة، هناك نسب ناقصة، هناك نسب منظور إليها بما هي حقيقة واقعة، هناك نسب منظور إليها بما هي يراد تحقيقها. على كل حال ما نخرج من إطار النسب، فمعنى الحروف ومعنى الهيئات عبارة عن النسب. يبقى سؤال، وهو أنه ما هي الثمرة لهذا البحث، للبحث عن المعنى الحرفي؟ طب احنا عرفنا أنه الحروف موضوعة، يعني عندما نقول حروف لا تنسون أنه مو مقصودنا خصوص الحروف، حروف بالمعنى المصطلح في الأصول اللي حددناه، معنى الحرفي في الأصول عبارة عن 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 معنى الحروف ومعنى الهيئات كلها، هذا نسميه معنى حرفي في مقابل معنى الاسم. عندما اتضح لنا من خلال هذا البحث الذي انتهينا منه الآن، اتضح أن الحروف والهيئات موضوعة بالوضع العام والموضوع لها الخاص كما شرحنا. حينئذ قد يقال أنه خوف هذا يترتب عليه ثمرة، يعني أكو فرق بين أن نقول أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، وبين أن نقول لا، الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام. مصاحب الكفاية كان رأيه شنو؟ ها؟ كان رأيه أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام، لأن قال ماكو فرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، معناهما ذاتا واحد، كلمة الابتداء وكلمة من معناهما واحد. فكما أن كلمة الابتداء موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام، ابتداء لأن اسم جنس، ابتداء أسماء الأجناس وضعها عام والموضوع لها عام، كذلك كلمة من موضوعة بالوضع العام والموضوع لها العام. هذا كلام صاحب، احنا هذا الكلام قم اقبلنا اتجاه صاحب الكفاية، رديناه وذهبنا الى انه لا، المعنى الحرفي غير المعنى الاسمي تماما، وشرحناه وانتهينا الى ان الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص. خب السؤال هو انه شنو الفرق، شنو الثمرة في هالبحث، سواء نقول بكلام صاحب الكفاية او نقول بكلام لولا، سواء نقول الوضع عام والموضوع له عام او نقول الوضع عام والموضوع له خاص، شنو الثمرة المترتبة اذا قلنا هالشكل شي يصير واذا قلنا هالشكل شي يصير؟ ما هي ثمرة هذا البحث؟ الجواب قد يقال انه لا، اكو فرق، اكو ثمرة، وذلك لأنه إذا قلنا بمقالة المشهور وهي أن الوضع عام والموضوع له خاص، إذن هذا معناه أنه المعنى الحرفي خاص، ماشي؟ معنى الحرف خاص، الموضوع له خاص. خاص يعني شنو؟ يعني جزء، الجزئي بعد لا يقبل إطلاق، لا يقبل تقييد، لأن الإطلاق والتقييد من شؤون المعنى الكلي، المعنى الكلي قابل للإطلاق وقابل للتقييد. إذا أطلق فيشمل كل مصادقه، إذا لا قيد ما يشمل كل مصادقه، يشمل بعض مصادقه، بالأخرة الشمول لكل المصادق وهو الإطلاق أو عدم الشمول لكل المصادر وهو التقييد، كلاهما من شؤون المفهوم الكلي الذي له مصادر عديدة. أما المفهوم الجزئي اللي ما إلى إلا مصداق واحد، هذا ما يقبل الإطلاق ولا يقبل التقييد. إطلاق يعني شنو؟ هو ما إلى مصادر عديدة حتى نقول إطلاق، يعني شمول لمصادقه كلها، مصادقه كلها ماكو، ما إلا مصداق واحد. مفهوم كلمة زيد عبارة عن شخص معين موجود في الخارج، هذا لا يقبل إطلاق، هذا المفهوم لا يقبل إطلاق، لأن ما إلى مصادق كثير حتى نقول إطلاق وشمول واستيعاب لكل مصادقه، ولا يقبل تقييد لأنه ما هم إلى مصادق كثيرة حتى نقول لا ما يشمل كل مصادقه، بل يشمل بعض مصادقه. يشمل أو ما يشمل هذا كله من شؤون المفهوم الكلي اللي إلى مصادق كثيرة، فإن كان يشمل كل مصادقه فهو الإطلاق، وإن كان ما يشمل إلا بعض مصادقه فهو التقييد. هذا من شؤون المفهوم الكلي القابل للصدق على كثيرين. أما المفهوم الجزئي الذي ليس قابلا للصدق على كثيرين بل هو منحصر بمصداق واحد، هذا لا يقبل الإطلاق ولا يقبل التقييد. إذن بما أن الجزئي لا يقبل الإطلاق ولا يقبل التقييد، وبما أن المعنى الحرفي جزئي حسب قول المشهور الوضع عام والموضوع لا خاص جزئي، فمعنى الحروف ومعنى الهيئات جزئي، يعني ما يقبل الإطلاق وما يقبل التقييد. وبشي صيح معناه أنه إذا اجت في كلام الشارع في الدليل الشرعي اجت هيئة من الهيئات أو حرف من الحروف، هذه الهيئة أو هذا الحرف راح يدل على معنى جزء حسب قول المشهور، معنى خاص جزء، وهذا المعنى الخاص الجزئي ما راح يقبل الإطلاق والتقييد. فلو قال مثلا في الجملة الشرطية لو قال إن زالت الشمس فصل، هنا هيئة صلي، هيئة صلي وهي هيئة صيغة الأمر، هيئة الأمر والهيئات معانيها معاني حرفية، فهيئة صلي معناها معنى حرفي والمعنى الحرفي معنى جزئي، يعني الموضوع له خاص. إذن هيئة صلي هنا تدل على معنى خاص جزئي، نسبة خاصة جزئية، نسبة ودوبية أو إرسالية أو ما شئت تعبر، نسبة خاصة جزئية. هاي النسبة بما أنها جزئية ما لها مصادق كثير، إذن لا تقبل الإطلاق لا تقبل التقييد. هذا معناه شنو؟ معناه أن الشرط في هذه الجملة وهو قوله إن زالت الشمس، هذا الشرط ليس قيدا لمعنى هيئة صلي. معنى هيئة صلي شنو؟ وجوب. إذن الزوال ليس شرطا للوجوب، لأن الوجوب معنى حرفي، معنى هيئة صلي ومو مادة صلي، مادة صلي صلاة، هذا العمل هيئة صلي معناها الوجوب، وهيئة صلي تدل على الوجوب كمفهوم جزئي، والمفهوم الجزئي ما يقبل تقييد، لا يقبل إطلاق لا يقبل تقييد. هذا المفهوم الجزئي ما يتقيد بالزوال، لأن الجزئي لا يقبل الإطلاق ولا يقبل التقييد، فلا معنى لأن نقول أن زوال الشمس قيد وشرط للوجوب، لأن الوجوب معنى خاص جزئي، معنى حرفي والحروف وضعت بالوضع العام والموضوع له الخاص. إذن إن زالت الشمس الزوال ما يصلح أن يكون شرطا لوجوب الصلاة، حتى لو كان ظاهر الجملة الشرطية هذا يكون أولها الظاهر، لأنه الظاهر ما يصار إلى إذا كان شيء مستحيل، إذا كان هناك محذور عقلي واستحالة عقلية، فحتى لو كان ظاهر دليل شيء مستحيل عقلا يكون أول الظاهر. فحتى هنا لو كان ظاهر الجملة الشرطية رجوع الشرط إلى مفاد الهيئة، يعني إلى الوجوب اللي هو مفاد هيئة صلي، بحيث يكون زوال الشمس شرط لوجوب الصلاة، حتى لو كان ظاهر الجملة الشرطية ظاهر الأولي للجملة هذه، لكن كن الأول، لأن مفاد الهيئة معنى خاص وجزئي حسب رأي المشهور، والمعنى الخاص والجزئي غير قابل لا للإطلاق ولا للتقييد. إذن كيف يتقيد الوجوب كمعنى حرفي؟ يتقيد بزوال الشمس، ما يتقيد. فكن نرجع الشرط إلى مفاد المادة مو مفاد الهيئة. نقول إن زالت الشمس فصلي، هاي إن زالت زوال الشمس شرط لا لوجوب الصلاة بل لنفس الصلاة، يعني شرط للواجب. فزوال الشمس شرط للصلاة مثل استقبال القبلة، شلون شرط للصلاة؟ مثل الوضوء، شلون شرط للصلاة؟ مو شرط لوجوب الصلاة، شرط للواجب مو شرط للوجوب. بحيث حتى إذا ما زالت الشمس الوجوب أكو، وجوب الصلاة ثابت قبل زوال الشمس، لكن كن أصبر حتى تزول الشمس حينئذ أصلي صلاة مع الزوال، مثل استقبال القبلة. أنا حتى إذا ما أستقبل القبلة خو وجوب الصلاة ما يسقط عني، يسقط عني إذا درت وجهي عن القبلة. كلش لطيف إذا شكل واحد يدير وجهه عن القبلة والصلاة ما تسقط عنه وفي مالك. لا، سواء استقبل او ما استقبل الوجوب ثابت. الاستقبال ليس شرطا لوجوب الصلاة وانما شرط للواجب، يعني تجب عليه الصلاة وتجب عليه الصلاة مستقبلا. او الوضوء، والوضوء ليس شرطا للوجوب، سواء اتوضى او ما اتوضى وجوب الصلاة ما يسقط، وانما الواجب مشروط بالوضوء أو بالطهارة. كذلك الزوال هالشكل راح يصير. فقوله إن زالت الشمس فصلي، وإن كان ظاهرا بظهوره الأولي في أن الزوال شرط للوجوب بحيث قبل الزوال لا وجوب للصلاة، لكن بما أن هذا الظاهر يصطدم بمحذور عقلي، والمحذور العقلي هو أنه المعنى الحرفي جزئي، والجزئي عقلا غير قابل للتقييد، فكون إن أول ظاهر الكلام بإرجاع الشرط إلى مادة لا إلى الهيئة. مادة تصلي معناها اسمي مو معنى حرفي، مادة تصلي معناها صلاة، لأن قلنا سابقا الأفعال كلها مادتها معنى اسمي، هيئاتها معناها حرفي. مادة تصلي معناها اسم، المعنى الاسمي قابل للإطلاق والتقييد، المعنى الاسمي الصلاة قابل للإطلاق، صلاة إلى مصادق كثيرة، قابل للإطلاق والشمول لكل مصادقه وقابل للتقييد. فنقول أن إنزالات شرط للمعنى الإسمي، يعني لمادة صلي يعني للصلاة، يعني شرط الواجب. فالمولى يريد مني مو كل صلاة يريدها، وإنما يريد مني صلاة بعد الزوال، مثل ما نقول يريد مني مو كل صلاة وإنما صلاة مع الطهارة مع الوضوء، يريد مني مو كل صلاة، صلاة مع استقبال القبلة، كذلك يريد مني صلاة مع الزوال مو صلاة قبل الزوال. فالمريود مقيد، يعني الصلاة المريودة الواجب مقيد، مو الإرادة مقيدة، الوجوب ما مقيد. هذا هو الفرق. إذا قلنا برأي المشهور أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، إذن لابد من تأويل الجملة الشرطية هنا، تأويلها بخلاف ظاهرها، وإرجاع الشرط إلى مفاد المادة حتى لو كان ظاهرها رجوع الشرط إلى مفاد الهيئة، لأن مفاد الهيئة ما يقبل شرط، لأن جزئي خاص. الشيء اللي ما يقبل شرط شلون يعني نحمل عليه شرط؟ ما 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 هو مقابل للتقييد عقلا، مقابل للتقييد شيء جزئي، بعد جزئي هو بس نقيد شنو أو نطلق شنو ما له معنى. شلون زيد ما له معنى أن يكون مطلق؟ زيد مطلق ومقيد ما له معنى، زيد هو زيد. كلمة زيد تدل على هذا الشرط، لا معنى لإجراء الإطلاق في كلمة زيد ولا معنى للتقييد كلمة زيد. فلان زيد، فلان زيد ماكو هو زيد شيء واحد مشخص بعد، فلان وفلتان ما بي. على كل حال هذا لو قلنا برأيه، أما لو قلنا بكلام صاحب الكفاية وهو أنه لا الحرف معنى الوضع بالوضع العام والموضوع له العام مثل الاسم، لا. هنا عندما يقول إن زالت الشمس وصلي، نبقي هذا الكلام على ظاهره، ظاهر الرجوع الشرط إلى مفاد الهيئة، لأن مفاد الهيئة معنى عام، مفاد الهيئة معنى عام مو معنى حرفي. مفاد الهيئة صار الكفاء يقول المعنى الحرفي عام مثل المعنى الاسمي، ماكو فرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي ذاته، اختلاف طارئ وعرضي كما شرحنا كلامه وجهة نظر صاحبه. فالمعنى الحرفي عام مو خاص وجزئي وغير قابل للإطلاق والتقييد، لا، معنى عام يقبل الإطلاق ويقبل التقييد. فعلى شنو نرجع الزوال الشرط؟ نرجع إلى مفاد المادة، لا، يبقى على ظاهره، ظاهر الجملة رجوع الشرط إلى مفاد الهيئة، فالزوال يكون شرط لوجوب الصلاة مو للواجب. هذا فرق، وهذا فرق كبير يؤثر في الاستنباط. إرجاع الشروط والقيود إلى الوجوب أو إلى الواجب ما يفرق، ولا يفرق كون الشرط شرطا للوجوب أو كون شرط للواجب. هذا من الثمرات المترتبة على هذا البحث، البحث عن المعنى الحرفي، وأن الحروف هل هي موضوعة بالوضع العام والموضوع لها العام كما يقول صاحب الكفاية، أو موضوعة بالوضع العام والموضوع لها الخاص كما يقول المرسل. هذه ثمرة تذكر، لكن هذه الثمرة غير صحيحة. الثمرة غير صحيحة، سيدا أكو ثمرات أخرى للبحث عن المعنى الحرفي ذات مطلب آخر. هل هاي الثمرة يعني سواء نقول بمقالة آخر أو نقول بمقالة المشهور بالأخرة قوله إن زالت الشمس فصلي، نقدر نبقي على ظاهر، ظاهر شنو؟ رجوع الشرط إلى مفاد الهيئة، نبقي على ظاهر من أول. تقولون شلون يصير بناء على كلام المشهور؟ ما يصير، مو المشهور يقولون المعنى الحرفي جزئي، مفاد الهيئة معناها حرفي والمعنى الحرفي جزئي خاص، والخاص والجزئي لا يقبل الصدق على كثيرين، لا يقبل الإطلاق والتقييد. شلون نقيد المعنى الحرفي هنا وهو وجوب الصلاة، نقيده بزوال الشمس؟ بالله المعنى الحرفي خاص، صحيح خاص، لكن سيتي احنا قلنا فيما سبق في المرحلة الثالثة من المراحل اللي كنا نشرح بها المعنى الحرفي، قلنا أنه صحيح المحققون من الأصوليين قالوا أن الوضع عام والموضوع له خاص في الحروف، لكن المراد من أنه خاص مو أنه يعني جزئي، صار اشتباه هنا عندكم وسوء تفاهم في معنى كلمة الخاص. هناك قلنا ليس المراد عندما نقول أن المعنى الحرفي خاص يعني خاص بمعنى أنه جزئي في مقابل الكلي. شلون الكلي يقبل الصدق على كثيرين، الجزئي ما يقبل الصدق على كثيرين؟ فالمعنى الحرفي خاص يعني جزئي، يعني ما يقبل الصدق على كثيرين، لا لا، مو هذا المقصود. هناك قلنا أن المعنى الحرفي قد يكون جزئي ما يقبل الصدق على كثيرين، قد يكون كلي، يختلف باختلاف طرفيها. معنى الحرفي نسبة ورب بين شيئين، طرفا النسبة إن كانا كليين قابلين للصدق على كثيرين طرفا النسبة، إن كان كليين قابلين للصدق على كثيرين، النسبة هم بتباعهما قابلة للصدق على كثيرين. مثلنا هنا، قلنا أنا عندما أقول أحب النار في الموقد، هنا النسبة بين النار والموقد طرفاها شنو؟ نار وموقد. نار يا نار، نار معينة مشخصة؟ لا، كل النار اللي لها عشرات الآلاف من المصادر. موقد الطرف الثاني، موقد معين مشخص هم لا؟ كل الموقد هم إلى مصادر. بما أن النسبة بين النار والموقد هنا عبارة عن نسبة بين كليين، أحدهما النار، كلي النار وكلي الموقد، إذن النسبة هم بين كلي النار وكلي الموقد هم كلية. أي نار وأي موقد النسبة بينهما مشمولة لهالكلام. عندما أقول أحب النار في الموقد، هذه النسبة الموجودة هنا كلية قابلة للصدق على كثيرين، مصادق كثيرة لها بتبع مصادق النار والموقد. فقد تكون النسبة قابلة للصدق على كثيرين، يعني مو جزئية، كلية إذا كان طرفها كلية. قد تكون لا، النسبة جزئية غير قابلة للصدق على كثير، وذلك فيما إذا كان طرفاها جزئية. إذا قلت أحب هذه النار في هذا الموقد، نار معينة موجودة في موقد معين قدامي، أشير إليها وأقول أحب هذه النار التي في هذا الموقد، نار باعتبار هاي النار وهذا الموقد جزئي، بعد ما يقبل غلط، النسبة بينهما هم جزئية. إذن فليس دائما المعنى الحرفي أو قل النسبة جزئي بمعنى أنه لا يقبل الصدق على كثير، قد يكون جزئي لا يقبل الصدق على كثيرين إذا كان طرفاها جزئيين، وقد يكون كلي يقبل الصدق على كثيرين إذا كان طرفاها كثيرين. هناك شرحنا أنه معنى قولهم وقولنا عندما نقول الحروف والهيئات وضعت بالوضع العام والموضوع له الخاص، ما نقصد بكلمة الخاص يعني جزئي، لا، جزئي كلي وهذا يختلف اختلاف الموارد. خاص يعني المعنى الحرفي عبارة عن نسبة، وكل نسبة مختصة بطرفيها، بحيث إذا تغير أحد طرفيها أو كلاهما تغيرت النسبة، هذا معنى الخاص، يعني كل نسبة مختصة بطرفيها، كل نسبة إلها طرفان خاصان بها. هسه هذان الطرفان كليين أو جزئيين ما يفرق، كلي وجزئي ذاك بحث آخر. طرفها قد يكونان كليين هي هم كلية، قد يكونان جزئيين هي هم جزئية، بس طرفها مختصان بها، يعني إذا شلنا أحد الطرفين النسبة تتغير تصير نسبة أخرى. هذا معنى الخصوصية هناك، ليس معنى قولهم المعنى الحرفي خاص يعني جزئي يعني لا يقبل الصدق على كثيرين. خاص يعني مختص بطرفه، يعني كل نسبة مرهونة بطرفيها وتتغير بتغير طرفيها، هذا معنى الخصوصية هنا. انتوا افتهمتوا الخصوصية يعني جزئي خاص، واحيانا يعبر عن الجزئي بالخاص، فافتهمتوا الخاص يعني جزئي، فصار هالاشتباه. اذا جزئي بعد ما يقبل الاطلاق ولا التقييد، اذا ما يقبل الاطلاق والتقييد، اذا انزالت الشمس فصلي، هذا الزوال مو قيد للوجوب، لان الوجوب جزئي ما يقبل التقييد، اذا هذا القيد يكون يرجع للواجب، هذا كله غلط. لا، النسبة مو جزئية دائما، النسبة أحيانا تكون كلية إذا كان طرفها كلية. وبما أنه هنا في الجملة قوله إنزالت الشمس فصلي، النسبة التي تدل عليها هيئة صلي طرفها شنو؟ ها؟ تقدر تقول شنو طرفها؟ إيش ما هو؟ أبتهم خاصان بها، كليان وجزئيان، خاصان بها خاصان بها، كليان أو جزئيان، فطرفاها هيئة صلي تدل على نسبة بين شيئين، هيئة صلي تدل على نسبة بين شيئين، أحدهما المكلف المخاطب الذي يقال له صلي، والآخر النسبة بين الشخص المريود منه الصلاة والصلاة، المريودة من الشخص، الشخص والشيء المريود منه، هاي النسبة. النسبة الوجوبية الوجوب إلى طرفين، فعل والشخص اللي راح يسوي هالفعل هذا. فطرفا النسبة التي تدل عليها هيئة صلي، طرفاها عبارة عن الشخص المكلف والصلاة، وهذا كل يوم شخص، كل شخص إنزال الجنف يصلق، ومو خطاب لشخص معين، شخص معين كل مكلف. ما شاء الله ملايين المصاديق. والطرف الآخر هم الصلاة، هم مو صلاة معينة، صلاة هم مصاديق كثيرة هواية، صلاة في بيت، صلاة في المسجد، صلاة في المدرسة، صلاة هنا صلاة هناك، صلاة في هالثوب، صلاة في ذلك، ملايين مصاديق الصلاة. فكلي الصلاة وكلي المكلف النسبة بينهما هي التي تدل عليها هيئة صلي. إذن النسبة كلية صارت، يعني قابل للصدق على كثير، لأن طرفها كلية، مثل أحب النار في الموقف مثلا. فإذا كلية إذن قابل للتقييد، كلي قابل للتقييد. فقوله إن زالت، هذا القيد قيد لهذا الكلي، يعني قيد للوجوب. إن زالت الشمس فصلي، يعني المولى سيجعل وجوب للصلاة على المكلفين، لكن مو كل وجوب، وجوب مقيد بالزوال، فالزوال قيد للوجوب. ليش نرجع إلى الواجب؟ لا، نبقي ظاهر الجملة على ما هو عليه. فهذه الثمرة التي ذكرت غير صحيحة. أوه بس ذاك بحث آخر، ذاك بحث آخر. أفرضوا مو زالت الشمس، أفرضوا بالجملة مثال من باب المثال، قلنا إن زالت الشمس، قال إن استطعت فحج، إن استطعت فحج. هنا بناء على ذيك الثمرة يكون نرجع الاستطاعة إلى الحج مو إلى وجوب الحج، بينما لا، بناء على ظاهر الجملة وعلى ما قلناه أخيرا، لا نبقى ظاهره أنه الاستطاعة شرط لوجوب الحج. ليش للواجب؟ هسه احنا ما لنا شغل بكل مورد، هسه هنا هسه فعلا معنى قولهم ان المعنى الحرفي خاص، هذا مو يعني جزئي في مقابل الكلي، جزئي او خاص يعني مختص بطرفيها، هذا غير مكان. كنا نشوف ذاك المكان شنو، هنا هذا المقصود، غير مكان ما ادري تقصدون وين. الثالث أن الجملتين مختلفتان في المدلول التصوري، يعني الجملة الخبرية والجملة الإنشائية مختلفتان في المدلول التصوري حتى في حالة اتحاد لفظهما ودلالتهما على نسبة واحدة. فإن الجملة الخبرية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروع عنه، والجملة الإنشائية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها، كما تقدم في الحلقة الأولى. ويمكن أن نفسر على هذا الأساس إيجادية الجملة الإنشائية اللي قال بها صاحب الاتجاه الثاني بالأمس، فليست هاي الإيجادية بمعنى أن استعمال الجملة الإنشائية في معناها هو بنفسه إيجاد للمعنى باللفظ، هذا خب يرد عليه ما أوردناه بالأمس، بل بمعنى أن النسبة المبرزة بالجملة الإنشائية نسبة منظور إليها، لا بما هي ناجزة، بل بما هي في طريق الإنجاز الثمرة. قد يقال أن من ثمرات هذا البحث، يعني البحث المعنى الحرفي، أن الحروف بالمعنى الأصولي الشامل للهيئات إذا ثبت أنها موضوعة بالوضع العام والموضوع لها خاص، فهذا يعني أن المعنى الحرفي خاص وجزئي. هذا الاشتباه كله، خب إذا خاص وجزئي وعليه فلا يمكن، الجزئي ما يتقيد، لا يمكن تقييده بقرينة خاصة بمقيد، ولا يمكن إثبات إطلاقه بقرينة الحكمة العامة، لا إطلاق لا تقييد. لأن التقييد والإطلاق من شؤون المفهوم الكلي القابل للتحصيص، وهذا جزئي مقابل للتحصيص، فلا إطلاق لا تقييد. خب وش يصير؟ ومما يترتب حينئذ، بل إذا هذا ما يقبل إطلاق ولا يقبل تقييد، يترتب على ذلك أن القيد إذا كان راجعا في ظاهر الكلام إلى مفاد الهيئة لا بد من تأويل هذا الظاهر، لأن مفاد الهيئة ما يقبل قيد، مفاد الهيئة جزئي وما يقبل قيد، فكون الأول هالظاهر كما في الجملة الشرطية، فإن ظاهر الجملة الشرطية ظاهرها الأولي كون الشرط قيدا لمدلول هيئة الجزاء مو مادة الجزاء، وحيث أن هيئة الجزاء موضوعة لمعنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي فلا يمكن تقييده بقيد، فلا بد من تأويل هذا الظهور المذكور. فإذا قيل إن جاءك زيد فأكرمه، دل هذا الكلام بظهوره الأول على أن المقيد بالمجيء شنو؟ مدلول هيئة، يعني وجوب الإكرام مقيد بمجيء زيد، مو نفس الإكرام، مو الواجب، وجوب إكرام زيد مقيد بالمجيء، وهو الطلب والوجوب الملحوظ بنحو المعنى الحرفي، فيكون الوجوب مشروطا. لكن هذا الظاهر الأول يكون أول، هذا الظاهر الأولي للكلام لابد من تأويله، لأنه هذا مستحيل أن يكون الوجوب يقبل قيد، لأن الوجوب معنى حرفي والمعنى الحرفي ما يقبل قيد، فلا بد من التأويل. ولكن حيث يستحيل التقييد في المعاني الحرفية فلا بد من إرجاع الشرط إلى متعلق الوجود لا إلى الوجود، يعني إلى الواجب. نقول الوجوب مطلق قبل ما يجي زيد، هم وجوب الإكرام بالنسبة إلى ثابت، الوجوب وجوب إكرامه ثابت، بس شنو؟ وجوب إكرام موجود لكن الواجب يجي بعدين، مثل واجب المعلق. شلون في الواجب المعلق؟ قريته في الحلقة الثانية أن الوجوب يجي قبل والواجب بعدين، مثل وجوب الحج. شلون الإنسان اللي الآن يصير مستطيع في شهر رجب الآن يجي وجوب الحج عليه، بس ما صار مستطيع في شهر رجب إجاء التكليف، فوجوب الحج ثابت عليه من الآن، لكن هل سيكون يروح يحج؟ لا، الواجب يجي وقته في ذي الحجة، فالوجوب الآن لكن وقت الواجب بعدين يتأخر، لأن الآن إذا يروح يحج ما ينقبل منه، فيكون الوجوب مطلقا ومتعلقه مقيدا بزمان المجيء على نحو الواجب المعلق الذي تقدم الحديث عن تصويره في الحلقة السابقة. هذا قد يقال، ولكن الصحيح أن كون المعنى الحرفي جزئيا ليس بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثير لكي يستحيل فيه الإطلاق، لا، بل المعنى الحرفي قابل لذلك، يعني قابل للصدق على كثيرين إذا طرفاها كان قابل تبعا لقابلية طرفيها، وإنما نقول جزئي أو خاص بمعنى أنه خاص بطرفه، وإنما هو جزئي بلحاظ خصوصية طرفيه، بمعنى أن كل نسبة مرهونة بطرفيها ولا يمكن الحفاظ عليها مع تغيير طرفيها.